السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في الليلة الماضية تكلمنا على الحقوق التي ذكرها الله عز وجل في سورة النساء، وهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبينا أن هذا الحق أول الحقوق وأعظمها وأولاها بالرعاية، لأنه حق من خلقك وأوجدك من العدم وأمدك بالنعم، وهو الله سبحانه وتعالى. وبينا أن العبادة تطلق على معنيين: على التعبد والمتعبد به. فما تعريفها على المعنى الأول؟ التذلل والخضوع لله عز وجل محبة وتعظيما، تمام. وما معناها وما المراد بها عن الثاني؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ورضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وبينا أن العبادة لا بد لها من شرطين: الإخلاص لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا أن نقول بدل متابعة رسول الله موافقة شريعة الله، ليشمل الشرائع السابقة، شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنه إذا أخلص المتبع لهم لله ووافق عمله شريعة الله فعبادته صحيحة. وبينا أنه لا تتم أن وافق الشريعة إلا بأمور ستة. ما حضر؟ طيب، أن توافق الشريعة في جنسها ومكانها وزمانها ومقدارها وصفتها وسببها إذن لا تتم الموافقة إذا وافقت الشرع في هذه الأمور ستة: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. ضحى رجل بضبي، فماذا تقول في هذه الأضحية؟ لا تصح لأنها لم توافق الشرع في جنس الجنس، تمام. ما هو الجنس الذي ضحى به شرعا؟ بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. أحسن، بارك الله فيك. ضحى رجل في عيد الفطر، ضحى رجل بشاة في عيد الفطر. نعم،
لا يجوز،
لا تصح. لماذا؟
شيخ، لأن خالف بجنسها. في زمان،
في زمان، لأنه خالف شرع في الزمان. ما هو زمان الأضحية؟
هذا عيد الأضحى.
عيد الأضحى، تمام. بس توضأ رجل على النحو التالي: غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، فماذا تقول في وضوء؟
غير صحيح.
غير صحيح لمخالفة الشريعة.
صحيح
بالصفة، بارك الله فيك. تطيب رجل بطيب
فكان يقول كلما تطيب اللهم صل على محمد، فماذا نقول؟ ننهاه عن ذلك لأنه لن يوافق الشرع. السبب: إذ ليس من أسباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطيب الإنسان، وإن كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة كل وقت، لكن تقييدها بهذا السبب المعين بدون دليل من الشرع لا يصح. طيب، أما الشرك فإننا نقول إن الله قال لا تشركوا به شيئا، يعني في العبادة. ومن العبادة
الدعاء.
الدعاء، ما هو الدليل على أن الدعاء من العبادة؟
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
قوله تعالى.
قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين.
فسمى الله الدعاء عبادة، قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ما تقول في رجل يصوم ويصلي ويزكي ويحج ويدعو الموتى؟
هذا مشرك لا يقبل عمله.
مشرك
لا يقبل
عمله. ما نوع شركه؟
شرك في الدعاء، يدعو غير الله.
نوعه انه شرك في الدعاء لانه دعاء
غير الله،
غير الله عز وجل. تمام. والنهي عن الشرك يشمل النهي عن الشرك الاصغر والشرك الاكبر. فالشرك الاصغر كل عمل اطلق عليه الشرع انه شرك ولم يصل الى حد الرده، هذا الضابط في الشرك الاصغر. كل عمل اطلق الشرع عليه اسم الشرك ولم يصل الى حد الرده عن الاسلام. والاكبر كل عمل اطلق الشرع عليه الشرك وهو ردة عن الإسلام. من الشرك الأصغر أن يحلف الإنسان بغير الله فيقول وحياتي أو وحياتي، أو يقول والنبي أو الكعبة أو الشمس أو القمر أو الليل أو النهار أو غير ذلك من مخلوقات الله، فإن من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا الشرك شرك أصغر، لأن الإنسان لا يخرج به من الإيمان إلا إذا اعتقد أن المحلوف به له من التعظيم مثل ما لله، ففي هذا الحال يكون شركه شركا أكبر، لا لأجل الحلف ولكن لأجل ما قام في قلبه من هذه العقيدة الفاسدة أن هذا المخلوق يستحق من التعظيم ما يستحقه رب العالمين. ومن الشرك الأصغر أن يقول الإنسان ما شاء الله وشئت، مثل أن يقول له صاحب هل تريد أن نفعل كذا وكذا، فيقول إن شاء الله وشئت، أو يقول ما شاء الله وشئت ففعل كذا. وذلك لأن قوله وشئت عطف على مشيئة الإنسان، عطف لمشيئة الإنسان على مشيئة الله بحرف يقتضي التسويع، يسوي بين الخالق والمخلوق، وهذا الشرك. إذن كيف يصحح هذا النطق؟ يقول ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. ومن ذلك أيضا أن نقول القائل لولا الله وفلان لهلكت. مثال: رجل سقط في ماء عميق يغرقه فأنقذه بعض الناس، فقال لولا الله وفلان لهلكت. ماذا نقول لهذا الرجل؟ مشرك شرك أصغر، لأنه قارن غير الله مع الله بحرف يقصد التسميع. إذا ماذا يقول؟ يقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، أو يقول لولا فلان لغرقت، لأن إضافة الشيء إلى سببه المعلوم شرعا أو حسا صحيح ولا ينافي التوحيد. انتبه للقاعدة في هذا، إضافة الشيء إلى سببه المعلوم أتمه
شرعا أو حسا،
شرعا أو حسا لا يعتبر لا ينافي التوحيد ولا يعتبر شركا. ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي طالب أنه شفع فيه قال إنه في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولم يقل لولا الله ثم أنا، بل قال ولولا أنا، لأن ذلك كان بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إضافة الشيء إلى سببه المعلوم شرعا أو حسا لا ينافي التوحيد. إضافته إلى شيء غير سبب شرعي أو غير سبب حسي ينافي التوحيد. فلو أن الإنسان أضاف هذا الشيء إلى ميت، مثل أن يقول لولا فلان يعني به صاحب القبر لهلكت، كان هذا شركا أكبر ينافي التوحيد، لأن الميت لا يستطيع أن يخلص أحدا. الحي ربما يخلص من وقع في هلكة بالطرق المعلومة، لكن الميت لا يمكن أن يخلص أحدا من الهلكة. فإذا أضاف الإنسان إنقاذه إلى ميت قلنا هذا إضافة إلى أمر ليس بسبب شرعي ولا حسي، فيكون شركا منافيا للتوحيد. ومن ذلك أيضا، أي مما يعد من الشرك لكونه أضيف إلى غير السبب المعلوم شرعا أو حسا، ما يكون من وضع الحلقة والسيف والخيط على موضع الألم يعتقد أن ذلك سبب للشفاء، فإن هذا نوع من الشرك الأصغر. ولهذا ترجم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على هذه المسألة بقوله باب من الشرك لبس الخيط والحلق ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه، إذ لا علاقة بين الحلقة وبين الخيط. نعم، إذ لا علاقة بين الحلقة وبين البرء من هذا المرض، ولا بين الخيط وبين البرء من هذا المرض. ومن ذلك أيضا أن يعلق المريض شيئا مكتوبا بكتابة غير معلومة ولا يدرى ما فيها، فلعله طلاسم سحرية أو كلمات شركية، فلا يجوز أن يعلق الإنسان على نفسه مثل هذا. أما تعليق الآيات القرآنية التي فيها الشفاء فهذا موضع نزاع بين السلف والخلف، فمنهم من قال إنه جائز ومنهم من قال إنه ليس بجائز. لكن إذا كان التعليق من القرآن فإن حجة المجيز أن القرآن شفاء، كما قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهذا كما يدخل فيه الشفاء من أمراض القلوب، فإنه يدخل فيه أيضا الشفاء من أمراض الأبدان. وأما من منع فاحتج بعموم النهي عن الرقى، إن الرقى والتمائم والتول تشد. والمسألة كما أسلفت موضع نزاع بين السلف والخلف، فمن أخذ بالرخصة فلا ضير عليه، ومن احتاط ولم يفعل فلا ضير عليه. المهم القاعدة عندنا أن إضافة الشيء إلى شيء ليس بسبب له لا شرعا ولا حسا ينافي التوحيد. فأما إضافته إلى السبب الشرعي أو الحسي فإنه لا ينافي التوحيد. وقد عرفتم دليله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان الدرك الأسفل من النار. فإذا قال قائل: هل من الشرك أن يضيف الإنسان المطر إلى النوم؟ النوم يعني النجم، والنجوم عند علماء الفلك لها منازل، 28 منزلة. فإذا أضاف المطر إلى النوم فهل يكون مشركا أو لا؟ الجواب: يكون مشركا، لأن الأنواء لا أثر لها في نزول المطر. الأنواء أوقات فقط وليست أسبابا. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ذات يوم في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، أي على إثر المطر. فلما انصرف أي من صلاته قال للقوم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطلنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وأما قول القائل: مطرنا في نوع كذا، فهذا لا بأس به، لأنه لم يضف المطر إلى النوع، وإنما ذكر أن المطر حدث في النوع، فهذا وقت بيان لوقت المطر وليس بيان لسببه. طيب، من الألفاظ العامية عندنا أنهم يقولون: مطرنا بنوء الإكليل مثلا، أو بنوء الزبانة، أو بنوء سعر السعود، أو ما أشبه ذلك. فهل هذا من الكفر؟ نقول: أما ظاهر له فإنه من الكفر، يعني هذا هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: مطلنا بنا بكذا وكذا. ولكننا نعلم علما يقين أن العامة إذا قالوا مطلنا بنوء النعاح أو الزبان أو أشبه ذلك فإنما يريدون بذلك إيش؟ بيان الوقت. فالباء عندهم بمعنى في التي الإضافية. فإن قال قائل: هل تأتي الباء بمعنى فيه في اللغة العربية؟ قلنا: نعم، ومن ذلك قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، أتموا، وبالليل أفلا تعقلون. بالليل يعني في الليل. ويدخل في حق الشرك الشرك في المحبة، لأن يحب الإنسان أحدا من الناس مثل محبة الله أو أكثر، فتستولي محبة هذا الشخص على قلبه حتى ينسى بمحبته جميع المحبوبين، حتى ينسى ربه عز وجل والعياذ بالله، فإن هذا شرك في المحبة. وقد يلتبس على بعض الناس هذا النوع من المحبة فيظنه من الحب في الله، يعجب بشخص أو تعجب المرأة بامرأة أخرى إما من أجل خلقه أو من أجل علمه أو من أجل دينه أو من أجل إحسانه إليه أو لغير ذلك من الأسباب، فيحبه محبة تستولي على شغاف قلبه. ثم يقول أنا أحببته لله. انتبه، نقول إن المحبة في الله لا يجوز أبدا أن تطغى على محبة الله، فإن طغت على محبة الله صارت نوعا من الشرك، وهذا حب مع الله وليس حبا إيش في الله، وبينهما فرق عظيم. يقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومن الشرك بالله الشرك بالله في التشريع، في التشريع الشرك في التشريع، بمعنى أن يسن قوانين يرجع الناس أو يلزم الناس بالرجوع إليها تخالف أحكام الله، كما يوجد في بعض القوانين في الدول الإسلامية مع الأسف قوانين وضعية تخالف شريعة الله، فإن هذا من الشرك بالله. ودليل ذلك أن علي بن حاتم رضي الله عنه قال في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال نعم، فقال بلى، قال فتلك عبادتهم. فسنوا القوانين المخالفة لقانون الشرع يعتبر نوعا من الشرك، بل نقول إنه يعتقد أنه يسوغ له الخروج عن شريعة الله، أو اعتقد أن ما سنه من القوانين خير من شرع الله، أو اعتقد أن ما سنه من القوانين مثل حكم الله، فهو في هذه الصور كلها يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام ولو صلى وصلى، لأن الله يقول في كتابه أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمن زعم أن من الأحكام الوضعية ما يساوي حكم الله فقد كذب هذه الآية ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وكذب تسمية الله لهؤلاء أو لحكم هؤلاء لأنه حكم جاهلية، أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن الشرك أيضا الرياء، والرياء هو أن يعمل الإنسان العمل الصالح من أجل أن يراه الناس، لا ليتقرب به إلى ربه ولكن ليراه الناس. مثاله رجل أحس بقوم دخل المسجد فقام يصلي مراعاة لهم، يثنى عليه إذا رآه يصلي بأنه رجل عارف، فنقول إن هذا المثال فيه رياء، والرياء شرك، والشرك لا يقبله الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولكن ينبغي أن نقسم الرياء إلى أقسام. القسم الأول ما يكون شركا أكبر، وذلك فيما إذا كان الحامل له على العبادة التقرب إلى الخلق فقط، مثل إذا أقبل الرجل قام هذا يصلي تقربا إليه لا إلى الله وتزلفا له، فهذا في الحقيقة شرك أكبر، لأنه عبادة للمخلوق. الثاني من أنواع الشرك أن يقع في قلبه ولكن لا يعتقد أبدا أن من رآه في هذا العمل مساوي لله عز وجل، فهذا شرك إيش؟ أصغر. القسم الثالث أن يطرأ عليه الرياء وهو في أثناء عبادة، يطرأ عليه الرياء وهو في أثناء عبادة، يعني أنه لم يرد الرياء من الأصل بل كبر للصلاة مخلصا لله تعالى فيها، ولكنه في أثنائها طرأ عليه المراءة. وهذا القسم يقول فيه: إن دافعه الإنسان حتى أخرجه من قلبه فإنه لا يضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولأن التحرز من هذا شاق، وقد قال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن على الإنسان أن يدافع الشرك الرياء عن نفسه ما أمكن. ماذا قلنا الآن؟ القسم الأول أن يكون شركا أكبر، الثاني أن يكون شركا أصغر، والثالث أن يطرأ عليه في أثناء العبادة ولكن يدافعه فهذا لا يضره ولا يؤثر عليه. وقد كثرت الشكاوي من هذا النوع، أي من أن الإنسان يأتيه الشيطان فيقول: إنك مرائي في عملك، وإن عملك غير مقبول منك لأنك رأيت فيه. فنقول: إذا حدث في قلبك الرياء ودفعته فأنت مأجور عليه. وإذا نعم. أما القسم الرابع فهو أن يحدث الرياء عليه في أثناء العبادة ويقره في قلبه ويبقى مرائيا، فهذا حرام عليه. ولكن هل تقصد عبادته التي وقع بها الرياء؟ نقول: في هذا تفصيل، إن كانت مما لا يمكن انفصال بعضها عن بعض فإنما أبطل آخر العبادة أبطل أولا. ولكن لا شك أن استمرار الإنسان على الشرك خطر عليه جدا، لأنه إذا مات على ذلك والعياذ بالله فقد، فإن الله يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. مثال الأول الذي لا يمكن انفصال بعض العبادة عن بعض مثل الصلاة. قام الإنسان يصلي وفي أثناء الصلاة رأى بها، فهنا تبطل الصلاة من أولها إلى آخرها، لأنه لا يمكن أن ينفصل بعضه عن بعض. ومثال الثاني أن يتصدق الإنسان بصاع من البر نقي مخلصا لله عز وجل كذلك، ثم يتصدق بصاع آخر يراعي فيه. فالصدقة الأولى التي سبقت مقبولة، والثانية التي طرأت تكون مبطلة للعمل. هذا هو التفصيل في مسألة الرياء إذا حدث في أثناء العبادة. ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن فيه كفاية إن شاء الله.